أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على كون اليد أمارة على الملكية بالإجماع وقد قلنا إن الإجماع تارة ينظر إليه كإجماع قولي وأخرى كإجماع عملي، وكلا الإجماعين يمكن أن يحصل بطريقة ما. كذلك أيضا قلنا يمكن أن يستدل على حجية اليد بالسيرة، والسيرة أيضا هي على قسمين: سيرة للمتشرعة، وسيرة أيضا للعقلاء. طبعا سيرة المتشرعة هي نفس الإجماع العملي، ليست هي شيء آخر غيره. نعم. أما سيرة العقلاء فقد قلنا أيضا ماذا هي؟ تدلل على نحو من الارتكاز الفطري الذي يختلف عن كونه قد ينشأ من بعض الحوائج الطارئة، ولذلك تكون هذه السيرة كما قال الماتن من الوضوح، أو تكون هذه القاعدة من الوضوح بمكان، بحيث كان ينبغي أن لا ندلل عليها بهذه الأدلة، وإنما استعرضنا هذه الأدلة لوجود فوائد في هذه الأدلة. كما رأينا إنسان إذا مر على هذه الأدلة تظهر له بعض النكات وبعض الحيثيات. الآن نبدأ في المقام الأول من ناحية الترتيب الطبيعي كما مر علينا، وإن كان هو المقام الثاني. ما هو المراد من اليد عندما تطلق؟ نعم، يقول بادئ ذي بدء كانت الملكية التي تحصل للمالك بواسطة يده، بواسطة حيازته، بواسطة استيلائه على الأشياء. ثم قلنا أخذت هذه الملكية بالتطور شيئا فشيئا، فأصبحت نعم بهذا المعنى الموجود في الأذهان، ولكن قبل أن نشير إلى معناها الموجود لدينا لا بأس أن نذكر بأن اليد إذا أطلقت لها معاني غير الجارحة، اليد التي هي الحقيقة في هذا اللفظ، فيقول إن اليد تستخدم بمعاني للنعمة، نقول لفلان أيادي علينا، يعني نعم ما شاء الله كلما احتجنا إليه ذهبنا إليه وأغدق علينا من عطائه ووابل فضله، وكذلك القدرة، نقول يد الله فوق أيديهم، والجاه أيضا نقول لفلان يد عند الملك أو عند الوزير أو عند أهل تلك القرية، بمعنى له جاه. وكذلك أيضا تطلق اليد ويراد بها الحوزة، معنى الحوزة عندما نقول هذا الشيء في حوزة فلان، يعني تحت رعايته. نعم، إذن لليد معاني متعددة. المعنى الذي نريده من اليد ها هنا هو أن يكون الشيء تحت تصرف ذلك الشخص صاحب اليد، ومن شؤونه ومن توابعه. ولا يخفى علينا إننا عندما نقول إن اليد يراد بها أن يكون الشيء من توابع صاحب هذا اليد كي تكون أمارة على الملكية، لا نريد أيضا المعنى المخصوص مثلا بأن يكون الشيء في قبضته في كفه كما يقبض الدرهم، لا، لأننا قلنا توسع في ذلك، وحتى في الأصل لم يكن القبض بمعنى الاستيلاء الحقيقي، مثل شنو قبض الدرهم، لا، ليس بهذا المعنى، وإنما بمعنى السلطنة والهيمنة والقدرة على التصرف دون مانع. أي، ولذلك يقول الماتن من الواضح أننا نقول صاحب اليد ماذا؟ لهذا العقار، لهذه الأرض، لقطعان الماشية كما يقول، لا يراد أن تكون هناك مماثلة مثل أن يكون الدرهم في يده، وإنما يراد سلطنة صاحب اليد التامة، كما أنه لا يراد باليد الأقوائية والاقتدار لصاحب اليد. في بعض الأحايين قد يكون هناك من هو أقوى من صاحب اليد، سلطان يده أقوى من صاحب اليد، عنده جيش وشرطة ويستطيع بعد ماذا أن يقتصد هذا المال المملوك. فإذا لا يراد باليد أيضا الأقوائية في الاقتدار كما هو واضح، بل يراد الملكية المتعارفة كما قلنا لدى الناس بمعرفة فطرية أن هذا الشيء لفلان، بحيث يتصرف فيه ويقلبه كما يشاء ببيعه وإجارته وهبته. نعم، وترك أيضا، هذا هو المراد من اليد. وإذا كان المراد هذا المعنى من اليد، نحن نعرف أيضا أن التصرف على قسمين، قسم من التصرف كما أشرنا في الأبحاث السابقة يكون ناتج عن طريق ماذا؟ نعم، التولية. مثلا أنا الولي الحقيقي للوقف هذا، ولكن يسوغ لي أن أولي شخصا يتصرف في هذا الوقف بحسب ولاية العامة عليه، كمان أكون المالك وأجعل وكيلا عني. في هذه الحالة عندما أجعل وكيلا عني، تصرف الوكيل واضح أنه أيضا يقلب هذه العين كما يشاء الوكيل في ضمن دائرة الوكالة، لكن هذا التقليب بالبيع والإجارة بل والهبة أيضا بإذن المالك هو في طول الملكية، بمعنى أنه يستمد هذه التصرفات من المالك، ونحن نريد في الملكية لا، المعنى الاستقلالي غير الآتي من قبل الغير. يعني الوكيل يتصرف كالمالك، بل قد يكون أكثر من المالك في بعض الأحيان. لا تقولوا لي شلون أكثر من المالك، يعني هو بصير خبير صاحب صنع، المالك ما يعرف التصرفات يعني، ولكن يخول كما يقال عندنا بعض الأثرياء في القديم كانوا على يعني قد حالهم مثل ما نعبر. الوكيل هو الذي ماذا؟ نعم، يتصرف في هذه الأموال، لكن من الواضح أن هذا تصرف طولي ناشئ من المالكية من لدن المالك. فإذا هذه التصرفات أيضا التي يتصرف بها الوكيل باعتبارها غير استقلالية من لدن المالك، هذه غير الملكية، غير التصرف للمالك، تصرف المالك اللي يأتي من لدن ذاته كما نعبر. فإذا اتضح عندما نقول اليد من الواضح أننا نقصد به إيضاح هذا المفهوم العرفي الذي يمكن أن نعبر عنه ببعض التعبيرات، وهو من قبيل مثلا أن المالك له أن يقلب العين كما يشاء، وتكون هذه التصرفات ناشئة عن استقلال في التصرف غير آت من غيره كما هو واضح. ولذلك يقول الماتن الروايات التي مرت عندنا أيضا تشير إلى هذا المعنى. رأينا كيف أن الإمام عليه السلام ماذا كان يقول في احتجاجه على أبي بكر، يقول هذا الشيء في يدي، فهل أحتاج أن أقيم دليلا مع كونه في يدي، يعني كون الشيء في يدي هذا يدلل على ملكيتي لأني أتصرف فيه وقد وضعت ماذا العمال في هذا المتصرف فيه، فهذا يدلل على ملكيتي، كما أن تصرف الناس في أموالهم في الخارج وأنا لو أردت أن أخذ ذلك منهم ماذا لما كان بإمكاني وأحتاج أن أقيم بينة. وكان هذا الاستدلال من القوة والمتانة بمكان بحيث سلم به الخاصم، هذا الذي نريده. طيب، باعتبارنا ذكرنا أيضا فيما تقدم إنه عندما نشك في شيء خصوصا في التداعي، تداعتنا كل منهما يدعي ملكية هذه العين، ماذا قلنا؟ قلنا نرجع إلى صاحب اليد، إذا كان واحد يده مسلطة على هذه العين نقول نعم هو المالك، يعني نحسم الخلاف. فإذن الملكية الظاهرية، وإحنا كلامنا كله في الملكية الظاهرية، أما من حيث الواقع قد تكون الأمور يعني خلاف ما عليه القانون الخارجي، القانون الذي يسير عليه الناس شيء والواقع قد ماذا يختلف. مثلا من اختلاف الواقع الآن هذه الأموال التي بأيدينا احنا مرت عليها ماذا أقوام آخرون، قد يكون المال اللي بأيدينا احنا فعلا احنا ملكناه الآن عن طريق ماذا شرعي ويسوغ لنا أن نبيعه وأن نؤجره وأن نهبه وأن نتصرف فيه، ولكن هذه الأموال فعلا في اليد الأولى اللي كانت عليها كانت عادية، بمعنى أنها كانت بادئ ذي بدء أو في الوسط كانت مغصوبة، لكن الآن من ناحية الملكية الظاهرية هي مملوكة لنا، فمن ناحية الملكية الواقعية شيء هي مملوكة لذلك الشخص أو لورثته الآن، بس من ناحية الملكية الظاهرية الأمر كما يعني عليه القانون هي مملوكة لنا. أي طيب، أيضا الماتن يشير إلى مطلب لطيف، يقول ينبغي أن نلتفت إلى النظرة العرفية في فهم العرف لأمر بأنه يحقق الملكية تارة وتارة أخرى لا يستفاد منه الملكية. يقول شوف إذا ذهبت إلى أحد المكاتب العقارية وكان البيت خال فأراك إياه ثم اشتريت البيت من المكتب العقاري وأعطاك المفتاح، هذا امساكك بيدك للمفتاح هذا معناه شنو؟ أنك خلاص قبضت البيت، استلمت، دليل على الملكية. طبعا أنا كما أشرت هذه مفاهيم الآن تطورت، يمكن الآن لا يقال أن إمساكك للمفتاح يعني عرفا كذا يعني الإفراغ من الناحية القانونية، يعني ما واضح الفكرة. في السابق ما في شيء اسمه يعني إفراغ وكذا، ولا في حتى بعض القرى ما في حتى كتابة، فالمسألة ترجع إلى المفتاح كما قال الماتم. بس الآن المسألة يعني كل شيء يحدد حتى بالخرائط بالجي بي اس، فالمسألة يعني ما عادت هذا أمر المفتاح، هذا يعني في عرف ما قديم كان نعم أي، لكن في بعض الأحايين أيضا حتى في هذا العرف القديم كما أشرنا إمساكك بيدك للمفتاح لا يعتبر دليل على ملكيتك للبيت. ليش؟ مثال ذلك، جئت ورأيت المفتاح على الباب وأخذت المفتاح، أنت مسكته، قد صاحب البيت ساكن اتفاق الناس المفتاح، واضح أن هذا مو يعني أخذ المفتاح هذا السيطرة والهيمنة. فإذا المسألة تختلف من حال إلى حال، في بعض الأحيان قد يكون الشيء يدلل على الملكية، وفي أحيان أخرى لا، يكون السكنة في البيت، تصرف بالبيت هو الدال على الملكية مو المفتاح وإمساكك للمفتاح. وعلى كل نحن قلنا إن هذه مفاهيم تختلف من عرف إلى عرف ومن حال إلى حال، وفي العصر الحديث طبعا الأمور تطورت تطورا هائلا جدا. ها؟ أي يعني ما عادت الأمور كما كانت في السابق. طبق هذا ثم نذكر اليد تارة تكون نوعية وأخرى تكون شخصية. في تحديد مفهوم القاعدة، وحيث كان مضمون هذه القاعدة الاعتماد على اليد في البناء على الملكية، كانت متقومة باليد والملكية والنسبة بين اليد والملكية. يعني
التصرف على قسمين بين الجسم
والثاني، ولا بعدين التصرف هذا ذكرت قسمين، يعني هذا
مع بعض
أي، يعني أقول مسكك للمفتاح لا قد تارة يدلل على شنو؟ أنك مالك،
التصرف الاستقلالي والتصرف
متبر الوكيل. أيها ذاك اللي تقدمي طولي سميته طولي، أيوه قد يكون قلت أعظم وأكبر لكن أيضا ما يدلل على الملكية. يعني إحنا متى نفهم الملكية؟ لما يكون التصرف بالاستقلال، أما عندما يكون التصرف طولي هذا لا يدلل على الملكية. يمكن أن اختصرتم يعني لوضوحهما. نعم، كالعلامات أيضا قلنا أيضا على قسمين، قد تكون العلامة هي واحدة تارة تدلل على الملك وأخرى لا تدلل على الملك، كما أشرنا للمفتاح، كما أننا قلنا أن هذه العلامة أي، كما أن هذه العلامات قلنا الآن أصبحت يعني في حالة من التطور. إيه إن شاء الله إذا انتهينا من ذين أذكر بعض الحيثيات في هذا اللي يعني من التصرفات الحديثة في الدول المتقدمة كيف عندهم. يعني وينبغي الكلام في تحديد كل من هذه الأمور. الأمر الأول نعم في اليد، فقد أخذت اليد بعنوانها في بعض النصوص المتقدمة، وهي في اللغة شنها اللغة الجارحة، حط الجارية الجارحة، وقد استعيرت للنعمة والقدرة، أيضا قدرة موجود في القرآن، يد الله فوق أيديهم، ها؟ والسماء بنيناها بأيد كثير موجودين، والجاه أيضا نقول صاحب يد عند السلطان والملك، والحوزة مو بحوزتنا هذه، نقول في حوزتي يعني تحت رعايته. والظاهر أن المعيار في اليد في المقام كون الشيء في حوزة الشخص بنحو يكون من توابعه الملحقة به، يعني تحت رعايته بنحو يتصرف به تصرفا استقلاليا غير ناشئ في طول ملكية غيره أو في طول تصرف غيره. ولذلك يقول لا كون الشيء تحت يده الحقيقية كالدرهم اللي ماسك بيده وقد قبض عليه بكفه، لأن الملكية تتحقق في بعض الأمور التي يمتنع الاستيلاء عليها كالضياع مزارع يعني والعقار وقطعان الماشية، وعدم صدق الملكية بمجرد قبض الإنسان على الشيء بيده، كما أنا يقول لو قبضت ثوب لغيري فإن صاحب اليد عرفا هذا الثوب الآن عليه ثوب وأنا جيت مسكته بيدي بكلتا يدي، فلا يقال أني بما أني مسكت بيدي هذا الثوب فهو ملكي، هذا واضح
عدم تغير
الاشياء او الضيعه،
يعني
انه مكان كبير
يضيع فيه الواقع، هذا
يمكن الجو ما يقدر ما يضيع اكثر من كذا. لا الضيعه
انه
مو يرد الضياعه،
الضيعه
يعني
يسموها كذا
بستان يضيع فيه من كيف، بس الان يعني صار له معنى مخصوص، يعني مكانك بستانك سواء ضعت فيه او كان بحجم 500 متر يقال له ضيعه، عرفنا؟ أي. كما لا يكفي فيها القدرة والقوة على الشيء لوضوح عدم كون الملك صاحب يد على أموال رعيته، وأن كان هو ماذا أقوى منهم وأقدر على التصرف في أموالهم. أي. وكذا لا يكفي مجرد كون الشيء في حوزة الإنسان إذا كان استيلاؤه في طول صاحب ماذا الاستيلاء الأصلي اللي قلنا ذاك اللي يتصرف بالاستقلال، وذي يتصرف ماذا بالتبعية، مع عدم كونه عرفا من توابعه بل من توابع من سلطه لكون سلطنتي عليه في طول السلطنة للمالك الأصلي، وهذه سلطنة سميناها تبعية. ولهذا لا تنسب اليد للوكيل على المال، ما نقول هو صاحب يد على المال، شو نقول؟ نقول نعم هذا مالك للتصرف لكن بالتبعية، بل تنسب للموكل والمسلط حيث يكون المال من توابعه عرفة. وإن شئت قلت الجهة الارتكازية المقتضية لحجية المالك هي الجهة الجامعة بين يد الأصيل المباشر ويد الموكل المستولي بالواسطة، يعني واحد كما قلنا يصير له قدرة على تقليب هذا المال كيف يشاء، وهذه القدرة ناشئة عن استقلاله في التصرف غير آتية من الغير. نعم، كما أننا لا يخفى علينا أننا نريد الملكية القانونية الظاهرية مو الواقعية، مو الواقعي. ولذلك شوف الإمام قال الشهادة، والشهادة بعد قال له تشهد له، مع أن احنا استشكلنا وردينا الإشكال فيما تقدم، اللي قال شلون يشهد مع أن الشهادة لابد تصير عن علم ويقين وقطع، والحال اللي في يده قد تكون أصلا ليست له، مع ذلك تشهد بالملكية، ملكية ظاهرية قانونية. أي لا بين يد الأصيل المباشر ويد الوكيل المستولي بالمباشر، فصاحب اليد هو المتسلط على الشيء بالاستقلال، لا المسلط عليه من لدن المالك، أنا سلطتك بس أنا المالك وأنت تتصرف وتصرفاتك في طول تصرفاتي بحيث لي ماذا أن أمنعك متى ما شئت. نعم لا يبعد كون الأصل في الحيازة أن تكون مبتنية على الاستقلال للتبعية. الأصل في الحيازة يعني مو أنا أخلي الوكيل هو يحوز لي، الأصل أني أنا أحوز فأملك بحيازتي، عرفنا؟ ولكن بما أن الناس تطوروا صار الآن الواحد يعني بعد مو بس هو عنده وكيل يحوز عنه وبدلا من، بل عنده اسطول مثلا في البحر معي، شركة ضخمة كلها تابع حق هالرأس المالي الكبير كما الآن متعارض. نعم، لا يبعد كون الأصل في الحيازة أن تكون مبتنية على الاستقلال للتبعية، بنحو يكون المحاز المحاز من توابع الحائز لا من توابع غير اللي سلطه معي. لكن الآن لا، اختلف كما قلنا، لأن توسعت الحال والتجارة وكذا، وأنا الآن شنو أوظف الناس في شركتي مثلا وشنو. ولو كان لاحظوا مثلا بالاتفاقيات في بعض الدول، ولا زال لعل في دول آسيا الوسطى لا زال الوضع إلى الآن، دول يعني ما في تطور، فيجون يتفقون أنا صاحب شركة، فيجي صاحب الدولة يقول أنت روح نقب مثلا عن بعض المعادن في هذه الصحراء الواسعة، صحراء آسيا الوسطى ضخمة جدا، والملكية بين ماذا؟ بين الطرفين، ملكية مشاعة. طبعا أنا عندما أحصل على بعض المعادن اللي أنقب عنها حسب الاتفاقية المبرمة بين أصحاب الأرض وبين مالك الشركة اللي فيها العمال والخبراء للتنقيب، فيما بعد أيضا تصبح الملكية هذه مناصفة كما رأيتم في بعض الشركات الآن في العصر الحديث، يعني حسب الاتفاقية. فاللي حاز في الحقيقة، اللي حاز من؟ مو المالك الأصلي للأرض، اللي حاز شركة التنقيب، لكن بحسب الاتفاقية صارت الملكية مشتركة ومشاعة بين الطرفين. إذن المسألة الآن مختلفة حسب العرف حسب القانون. ولذلك يقول لتفرع حيازتي على حيازة غير، الابتناء ذلك على عناية ليس بناء العقلاء عليها في مقام ترتيب الأثر أولا وبالذات، بس فيما بعد لا تطور. ويناسب ما ذكرنا في معيار اليد ما في صحيح عثمان وحماد المتقدم، فإنه عليه السلام قد فرض نفسه صاحب يد على فدك من دون أن يقبضها بيده، مع كون الغلبة والسلطان لغيره، كما تعرض عليه السلام لفرض كون اليد للمسلمين مع وضوح أن فعلية يدهم أي المسلمين على الشيء بصيرورته في حوزة وليهم الذي يقوم مقامه، حيث لا يبتني على استيلاءه على الشيء، أو لا يبتني استيلاءه على الشيء على كونه من توابعي بل من توابع المسلمين. وهذا المعنى يعني أن اليد تكون بهذا المعنى الذي شرحناه هو المناسب لجميع أدلة المقام بعد تنزيل بعضها على بعض وتحكيم السيرة العقلائية والمتشرعية على هذا المعنى. وعليه يلزم تنزيل الاستيلاء في موثقة يونس المتضمنة لحكم متاع البيت، أي متاع البيت المختلف فيه لمن يكون، اللي قال إن كان هذا للمرأة يصير للمرأة، للرجل يصير للرجل، وتالي الواحد كل واحد في يده اللي يقبض على شيء في يده يصير ما في هذا المعنى. طيب، هذا والمرجع في تحقيق اليد وتشخيص الصغريات العرف لاختلاف الأموال والموارد في ذلك اختلافا فاحشا كما قلنا. والمعيار فيها أن تكون مبنية على التصرف في العين تصرفا استقلاليا من لدن المالك كسكن الدار وحفظ المتاع وقبض المال ونحو ذلك. هذه التصرفات شو الدليل عليه؟ على أن هذا الساكن الحافظ الذي يحافظ على داره هذا هو المالك للدار. قد يكون المستأجر في بعض الدول يحافظ ماذا حسب القانون أكثر من المالك. القانون شيء عجيب، أجيب لكم الآن قصة في هذا المجال بعد أن نختم هذين السطرين. وربما يكون الشيء الواحد محققا لليد في حالة دون أخرى كالاستيلاء على مفتاح الدار، فإنه يكفي في حصول اليد مع وجود من يسكنها، مع عدم وجود من يسكنها، لأن إذا كان الساكن هو صاحب اليد أو يتصرف فيها، ولا يكفي مع وجود الساكن، بل يكون صاحب اليد هو الساكن والمتصرف لتبعية الدار في هذا الحال، لا يعني للساكن لا للمستولي على المفتاح. ثم أن اليد يأتي، أقول لكم الآن، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.